إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعل الرسالة التدمرية قائمة على أصلين، فأما الأصل الأول فهو تحقيق التوحيد الخبري، وأما الأصل الثاني فهو تحقيق الشرع والقدر، مع بيان أن الشرع والقدر متلازمان، فلا بد من التسليم لشرع الله تعالى ولا بد من الإيمان بالقدر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الذي يجب في التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وذكر قانون السلف رحمهم الله تعالى في هذا الأمر الكبير، وبين أن قانون السلف إنما هو إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه مع نفي مماثلته لخلقه. ففي باب الأسماء والصفات نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع نفي المماثلة للخلق، فهذان أمران كبيران لا بد من إثبات ونفي. نثبت ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه. كل ذلك فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الآيات المحكمات والأحاديث الثابتات مع نفي المماثلة للخلق. قد دل على ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا بد من النفي والإثبات. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. فأما الأصلان فهو أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا أثبت بعض الصفات ونفى غيرها نقول له تناقض، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض سواء بسواء. وأيضا يقال للذين يمثلون، وكذلك يقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم: إن القول في الصفات كالقول في الذات بلا تفاوت. يقال لأهل التمثيل: ألستم تثبتون لله ذاتا بلا تمثيل؟ فأثبتوا له صفات بلا تمثيل. ويقال لأهل التعطيل: ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات؟ فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات. والمحفوظ من لفظ مالك وربيعة، وهو شيخ مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وهو صحيح عنهما، رواه الدارمي في الرد على الجهمية واللالكائي في اعتقاد أهل السنة، وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، وورد عن أم سلمة نحوه ولا يصح سنده. فهذا هو قانون السلف. إذا سأل سائل كيف استوى على العرش، ثم يطرد ذلك في بقية الصفات عند السؤال عن الكيفية، فيقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. على أنه ينبغي أن يعلم أن التفويض إنما يكون في الكيفية، في كيفية الصفة، لا في معناها. الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا قانون السلف في التفويض، وقد غلط فيه غير واحد. وأما المثلان المضروبان فأولهما نعيم الجنة، أخبر الله رب العالمين عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، وأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا، وهذه تتوافق من حيث الأسماء. أما الحقائق الموجودة في الدنيا فليست مماثلة لها، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كان هذا على هذا النحو وهذا كله مخلوق، فما في الجنة من النعيم، فما في الجنة من النعيم إنما هو مخلوق. وكذلك مسميات هذه الأسماء في الدنيا مخلوقة، وبين هذه وهذه هذا التفاوت العظيم، فكيف إذا كان بين الخالق والمخلوق؟ بحيث إنه إذا وصف الخالق العظيم بصفة من الصفات وصف بها بعض خلقه كالعليم مثلا، فإن الله تبارك وتعالى وصف نفسه وسمى نفسه بالعليم، وسمى بعض خلقه عليما ووصفه بذلك. ولكن ما بين هذه الصفة وهذه الصفة كما بين الذات والذات، كما بين الخالق والمخلوق، فهذا هو المثل المضروب الذي ضربه شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك المثل الثاني هو الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء إلى الإنسان، ومع ذلك فالناس مضطربون فيها ذلك الاضطراب، واضطراب المتكلمين والفلاسفة في الروح كثير، وله سببان: أحدهما قلة بضاعة المتكلمين والفلاسفة مما جاء به الوحي من صفات الروح، والثاني أن المتكلمين والفلاسفة لا يشاهدون للروح نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات من تلك العناصر، وإنما هي أي الروح من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الخاتمة الجامعة وبين القواعد التي فيها، من أن الله تبارك وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، وكذلك أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه، وكذلك لا بد من إجراء النصوص على ظواهرها، وظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. الواجب في النصوص إجراؤها على ظواهرها بدون تحريف، وظواهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه من صفته أنه استوى على عرشه، فقال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، فلا بد من إجراء هذا النص على ظاهره، ظاهره ما يتبادر منه من المعنى بحسب ما يضاف إليه، فإن الاستواء هنا مضاف ومسند إلى الله تبارك وتعالى، فيكون على قدر ذات الله تبارك وتعالى، وذات الله تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فإذا استواؤه ليس كمثله استواء. وأنت أيضا إذا قلت إن الناس يستوون على ظهور الدواب، أو إن السفينة استوت على الجبل على الجودي، فاستواء السفينة بحسب السفينة، واستواء الناس على ظهور الدواب بحسب ذواتهم، واستواء الرحمن تبارك وتعالى بحسب ما ينبغي أن يكون له تبارك وتعالى، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فظاهر النصوص هذا قانون من القوانين العظيمة عند السلف رحمة الله عليه، لا بد من إجراء النصوص على ظواهرها، وظواهر النصوص هي التي تتبادر من تلك المعاني إلى الأذهان بحسب ما تضاف إليه وبحسب ما يحتف بها من القرائن. الواجب في النصوص إجراؤها على ظواهرها بدون تحريف، والذين يتبادر إلى أذهانهم من المعاني ما لا يليق بالله تبارك وتعالى، هؤلاء حينئذ يفرون مما تبادر إلى أذهانهم إلى النقيض، فيكونون كالذين يحتمون من الرمضاء بالنار. وأما القاعدة الرابعة التي ذكرها الشيخ من القواعد الجامعة التي ختم بها، فهي أن بعض الناس يتوهم في نصوص الصفات ما لا ينبغي، وحينئذ يقعون في تلك المحاذير التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه أحيانا يفهم من النص على حسب ما يتبادر مثل ما يتبادر إلى ذهنه من صفات المخلوقين، فيظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، وهذا خطأ، وكذلك يجعل ذلك هو المفهوم ويعطله، ولو فعل ذلك لبقيت النصوص معطلة عن ما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تبارك وتعالى. فإذا أخبر الله رب العالمين أن له يدين، ثم تبادر إلى ذهن أحد معنى لا يليق، فإنه حينئذ يذهب إلى التعطيل ويقول إن اليد هي القدرة، فيقال له أثبت الله رب العالمين لنفسه اليدين، فهل له قدرتان؟ إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي تتبادر بالوهم إلى الذهن، فيقع من تبادر إليه نحو من ذلك في كثير من المحاذير التي تترتب على ما توهمه، وقد ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب، لأن صفات الرب تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلها المثبتة كلها صفات كمال، فإذا عطل الله تبارك وتعالى عن صفات كماله فإنه لابد أن يكون مسيئا غاية الإساءة. وقد يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات ينبغي أن نثبتها لربنا تبارك وتعالى، وكذلك وصفه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفات ينبغي أن نثبتها لربنا تبارك وتعالى، وفي الإثبات تفصيل وفي النفي إجمال كما هو قانون السلف، بل هذا ما جاء به المرسلون، فإنهم جاءوا بإثبات مفصل وجاءوا بنفي مجمل، فالذي جاء به المرسلون هو الإثبات المفصل في صفات الكمال وبالنفي المجمل في صفات النقص. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الخامسة، أن نعلم بما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى من وجه دون وجه، ثم ذكر لفظ التأويل وأنه قد تعدد معناه بتعدد الاصطلاحات وصار مستعملا في ثلاثة معان، أحدها اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه والأصول، وهو أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، فصرف اللفظ عن ظاهره بقرينة، هذا هو ما عليه كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه والأصول، وهو الذي صار إليه كثير من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، فإنهم يصرفون النص عن ظاهره، يصرفون النص عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوع، لأنه إذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا لا لم يستوى على عرشه، فيقال ماذا؟ فيقولون استولى، قل سبحان الله، إن الاستيلاء لا يكون إلا من بعد منازعة، الاستيلاء يكون مع المنازعة، فهل كان هنالك من ينازعه في عرشه فاستولى هو عليه؟ هذا أولا، وثانيا ما هي المناسبة الجامعة بين استوى واستولى؟ يقولون ما قاله الأخطل النصراني، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فصار كلام هذا النصراني حجة على التأويل والتعطيل في صفة من صفات الرب جل وعلا. والتأويل أيضا بمعنى التفسير، وهذا هو المعنى الثاني الذي صار التأويل يستعمل فيه على حسب اصطلاحات المتأخرين، التأويل بمعنى التفسير وهو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، يقول تأويل الآية كذا أي تفسير الآية كذا، ومن معاني التأويل الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الرؤيا التي رأيت وقصصتها عليك من أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فلما دخلوا مصر سجد أبواه وإخوته على النحو الذي رآه قبل في الرؤيا، فصارت تأويلا يعني صارت حقيقة، فصار الكلام إلى حقيقة واقعة، كما قال ربنا تبارك وتعالى فيما يكون من أخبار المعاد وهو ما أخبر الله رب العالمين به في الدنيا أنه يكون يوم القيامة، هل ينظرون إلا تأويله، يعني إلا وقوعه حقيقة منظورة مشاهدة ملموسة؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل وقد جاءت رسل ربنا بالحق، فهذا تأويل هو هذه الحقيقة التي صار إليها الكلام والتي آل إليها الكلام. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول إننا نعلم مما أخبرنا الله تبارك وتعالى به وبما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه نعلمه من وجه دون وجه. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بمدلولات الأسماء والصفات، وبين أن ذلك إنما يختص به إذا صار إليه وانصرف إليه تبارك وتعالى، يختص به الله تبارك وتعالى وحده، وأما حقيقته فلا يعلمها إلا هو، حقيقة الصفة لا يعلمها إلا الله، وتفوض حقيقة الصفة لله تبارك وتعالى. الاستواء معلوم والكيف مجهول، فكيفية الصفة مجهولة لا يعلمها إلا الله، فيفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى، وأما المعنى فلا يفوض. فكثير من الناس أخطأ في هذا الأمر وظن أن التفويض الذي كان عليه السلف إنما هو تفويض المعنى رأسا، وهذا يعطل النص عن مدلوله ويظهر أن الله تبارك وتعالى قد كلمنا بما لا معنى له في حقيقة الأمر أو بما لا يفهم. فإذا قال لنا الرحمن على العرش استوى ففهمنا معنى استوى، لأن القرآن أنزل بلغة العرب وكلم الله رب العالمين به هؤلاء الخلق يرشدهم ويبصرهم، فتكلم الله رب العالمين بكلام، وهذا الكلام له معنى، وهذا المعنى مستقر في أذهان المخاطبين. فإذا جاء إنسان فقال لا إن الله تبارك وتعالى كلمنا بأمور لا نعلم معناها ولا يعلم لها معنى في حقيقة الأمر، إن الله تبارك وتعالى يتنزه عن ذلك، هل كلمنا الله تبارك وتعالى بما لا معنى له في حقيقة الأمر، أو كلمنا الله تبارك وتعالى بكلام أجنبي عنا، أليس هذا من اللغة التي أنزل بها القرآن وخوطب بها القوم؟ هل عما علينا ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هداية ونورا للعالمين؟ هذه الأشياء كلها من تلك المحذورات تدل على أننا ينبغي علينا أن ننظر إلى صفات ربنا تبارك وتعالى على هذا النحو: المعنى معلوم، الكيف مجهول، فنفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. وأما القاعدة السادسة فهي في ضابط ما يجوز لله وما يمتنع عنه نفيا وإثباتا. ثم خلص الشيخ رحمه الله تعالى إلى القاعدة الأخيرة في تلك القواعد، وهي أن العقل يدل على كثير مما دل عليه السمع، وأن الأدلة العقلية التي يستدل بها على كثير من الأمور في دين الله تبارك وتعالى، هذه الأدلة العقلية إنما جاء بها القرآن العظيم وبينها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم خلص الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الأصل وشرع في الأصل الثاني، وهو التوحيد في العبادات، وهو يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا. فالتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد خبري طلبي، وهو هذا الذي مر، من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وقد تكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الاستفاضة وذكر هذه الأمور التي مر التعريج عليها الآن. وأما الأصل الثاني فهو التوحيد القصدي الإرادي العملي، وهو توحيد الألوهية، وهذا يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، يتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، لأنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد علم الله تبارك وتعالى ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير كتبها حيث شاء. وقال ربنا تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فينبغي علينا أن نلحظ هذا الأمر بعين الرعاية، فإنه يحل الإشكال الذي يمكن أن يتأتى في مسألة القضاء والقدر، وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون قبل أن يكون. الماضي والحاضر والمستقبل هذا عند البشر من أين أتى؟ إنما أتى هذا الزمان على هذا النحو، وكذلك المكان، من أن الله تبارك وتعالى خلق الفلك، وخلق الله رب العالمين الأرض، وخلق الله رب العالمين الشمس والقمر، وخلق الله رب العالمين النجوم. فهذا مكان وزمان أيضا، وكان الله تبارك وتعالى قبل ذلك جميعه، وكان عرشه على الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهذا الزمان إنما هو ناشئ من خلق السماوات والأرض، هذا الزمان بالليل والنهار، بالأيام والأسابيع والشهور والأعوام، بكر الدهور والصيرورة إلى الغد الذي لا يتوقف المصير إليه ولا المسير نحوه، هذا كله إنما أتى من هذا الخلق. فقبل خلق السماوات والأرض قدر الله رب العالمين المقادير. ليس عند الله تبارك وتعالى زمان، هذا الزمان لنا نحن، وليس عند الله تبارك وتعالى مكان، وإنما يحكم الزمان والمكان المخلوقين. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى فإن الله جلت قدرته، الماضي والحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ذلك مكشوف عند ربك دفعة واحدة يعلمه فكتبه. فعلم الله رب العالمين قبل أن يخلقك أنه متى خلقك، أتى منك من الأفعال والأقوال ما هو به عليم فكتبه. فهذه الكتابة لا تلازم الجبر على الفعل، فلم يجبرك الله رب العالمين بكتابة المقادير على أن يأتي هذا الفعل منك وأنت مجبور عليه، ولكن علم أن هذا سيأتي منك فكتب. كتب الله رب العالمين مقادير الأشياء ومقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. فيجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وأرسل رسله وأنزل كتبه لهذا الأمر الكبير. والعبادة تتضمن كمال الذل في كمال الحب، العبادة هي كمال الذل في كمال الحب، فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا تضمنت كمال الذل في كمال الحب لله رب العالمين. وكمال الذل في كمال الحب يتضمن كمال الطاعة لله رب العالمين. فالله رب العالمين أمرنا بأوامر وقدر المقادير، فينبغي أن نأتي بما أمرنا الله تبارك وتعالى به مع رعاية المقدور، ومع ذكر القدر عند وقوع المصائب. وأما عند الأمر والنهي فيسارع العبد إلى فعل ما أمر الله رب العالمين به، و يتخلف عن إتيان ما نهى الله رب العالمين عنه. فالقدر لا يذكر كما سيأتي في حديث آدم وموسى عليهما السلام، لا يذكر القدر إلا عند المصيبة، أخرجتنا ونفسك من الجنة، هذه مصيبة وقعت، ولكنه لا يلومه على ذنب وقع منه واستغفر الله تبارك وتعالى منه وتاب الله رب العالمين عليه منه. موسى أجل من هذا، من أن يلوم أباه آدم على ذنب تاب منه وقبل الله رب العالمين توبته منه، ثم يقول له: أنت صنعت وصنعت وأخرجتنا ونفسك من الجنة، وإنما يذكر المصيبة هنا فيذكر القدر. فاحتج عليه آدم عليه السلام بهذا الأمر، وقال إن هذا كان مسطورا قبل أن أفعله، واحتج بالقدر. فيحتج بالقدر عند وقوع المصائب، وأما عند وقوع الذنب فلا يحتج بالقدر، وإنما يسارع العبد إلى الاستغفار والتوبة. وإلا كان مسيئا. الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده، فمن استسلم لله تبارك وتعالى ولغير الله تبارك وتعالى كان مشركا. والذي يستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى ولا يستسلم لله جل وعلا فهذا مستكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى كافر. الاستسلام لله تبارك وتعالى وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله رب العالمين غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع الله تبارك وتعالى في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، بالإتيان بما يسمى بعبادة الوقت. لا بد من الإتيان بعبادة الوقت. إذا كان العبد مكلفا بأمر في وقت فعليه أن يأتي بما هو مكلف به في الوقت، هذا دين الإسلام. يفعل العبد ما أمر الله رب العالمين به إياه في ذلك الوقت، فإذا أمر الله رب العالمين في أول الأمر باستقبال الصخرة والتوجه نحو بيت المقدس قبلة، ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام، ويكون العبد آتيا بالطاعة لله رب العالمين على حسب ما أمر به في الوقت الذي كلف فيه. فكلفوا في بدء الأمر بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس، فتوجهوا وصلوا حتى أمر الله رب العالمين بتحويل القبلة، فتحولوا عن بيت المقدس إلى مكة زادها الله تشريفا وإلى البيت الحرام. وقد دار شيء في نفوس بعض الأصحاب رضوان الله عليهم وتساءل، فقالوا ما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل تحويل القبلة فلم يصلوا إلى الكعبة. فأنزل الله رب العالمين قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع صلاتكم، أي إيمانكم. فبين الله رب العالمين أنهم قد أتوا بما كلفوا به فأتوا بعبادة الوقت فكانوا محسنين، وتقبل الله رب العالمين منهم ولم يضيع عبادتهم عليهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ما ضيع الله رب العالمين عليكم صلاتكم التي صليتمها إلى بيت المقدس، ثم مات من مات منهم قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فلم يصلي إليه، فهذه الصلاة التي سلفت قبلها الله رب العالمين ولم يضيعها. فالدين هو الطاعة والعبادة لله رب العالمين في الفعلين، وتنوع صور الفعل لا يؤثر بشيء إذا كان العبد مكلفا فأتى بما كلف به على الوجه في الوقت الذي كلف به. إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى مصليا، فإنه يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فإنه يصلي راقدا، فتتنوع الصور في الإتيان بالعبادة على حسب الحال، وهو محسن في كل الحالات وهو آت بما كلف به ولم يتخلف عن الإتيان بما أمره الله رب العالمين به. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الإسلام خاص وعام، وأن الله رب العالمين أرسل المرسلين أجمعين، وأنه تبارك وتعالى جعل القانون واحدا فيما أتوا به، وهو الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين. وأما الإسلام الخاص الذي لا يقبل من أحد سواه بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة والشريعة، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به إخوانه من المرسلين السابقين، فكلهم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الإسلام العام، بالاستسلام لله رب العالمين، بتوحيد الله جل وعلا، بنفي الشرك والشريك عن الله رب العالمين. فكل المرسلين أتوا بهذا، كلهم جاءوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله رب العالمين ونفي الشريك، وكلهم جاءوا بالأمر بعبادة الله رب العالمين وإخلاص الوجه لله تبارك وتعالى في العباد، وتتنوع الشرائع حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله رب العالمين من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو عند الإطلاق الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. فإذا قيل الإسلام انصرف إلى ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان قبل ذلك مما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى فإن هذا هو ما أجمع عليه المرسلون، وهو ما أرسل الله به تبارك وتعالى المرسلين أجمعين، هو دين المرسلين فيما يتعلق بتوحيد الله رب العالمين. فكلهم جاءوا بالتوحيد لله وبإخلاص العبادة لله وبعبادة الله تبارك وتعالى وحده، وبعدم صرف شيء من العبادات الظاهرة والباطنة، لا من عبادات القلوب ولا من عبادات اللسان ولا من عبادات الجوارح لأحد دون الله رب العالمين. فهذا جاء به جميع المرسلين. وأما ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ما ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين الإسلام مبنيا على أصلين. وقع من كثير من الناس الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو بأحدهما، وهو يظن أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. المشرك الذي يقر بأن الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى ذلك الإقرار إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، لأنه إن أقر بربوبية الله تبارك وتعالى بخلقه ورزقه وتدبيره وملكه وقيوميته على هذا الخلق بالإمداد بالحياة والرزق والتدبير، هذا كل توحيد الربوبية لم ينازع فيه المشركون، لم ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في الإقرار بأن الرب جلت قدرته هو الخلاق الرزاق المدبر لجميع الأمور، هذا لم ينازع فيه أحد من المشركين، وإنما نازعوا في توحيد الألوهية الذي يدل عليه لا إله إلا الله. فالذي يقر بخلق الله تبارك وتعالى لكل شيء وأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وربه ومليكه ورازقه لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى هذا الإقرار حتى يقر أنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وحتى يقر أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعه فيما أمر. فلا بد من تصديقه فيما أخبر ولا بد من طاعته فيما أمر، فإذا صدقه فيما أخبر ولم يطعه فيما أمر لا يكون محسنا. لا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ولا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. فهذان أصلان، الأصل الأول توحيد الألوهية وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون إذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون. فهؤلاء الذين اتخذوا شفعاء من دونه تبارك وتعالى يعبدون من دون الله تبارك وتعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء الذين نعبدهم من دون الله تبارك وتعالى هم شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون، أن هؤلاء مشركون يعني الذين اتخذوا هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله شفعاء، اتخذوهم شفعاء. وقال تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون من دون الله رب العالمين أولئك الذين يعبدونهم داعين إياهم لكشف الضر عنهم والله رب العالمين وحده هو كاشف الضر. أولئك الذين يدعون هم الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فكان قوم يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية وبين أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال جلت قدرته قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير. ذكر الله رب العالمين ذلك عن نوح وهود وصالح وشعيب كلهم كانوا يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير. فهذا من العبادة التي لا ينبغي أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. أثبت لنفسه جلت قدرته حقا لا يشركه فيه مخلوق. وينبغي أن تكون موحدا حتى تكون على سبيل وحتى تنجو من العذاب يوم القيامة، لأن الله رب العالمين لا يغفر أن يشرك به. فينبغي أن تكون محققا للتوحيد. لله حق خالص أثبته تعالى لنفسه لا يشركه فيه غيره. العبادة ينبغي أن تصرف لله رب العالمين كالتوكل والخوف والخشية والتقوى. وأيضا هذا التوكل جعله الله رب العالمين منصرفا له وحده، وهو من أجل أنواع العبادات التي يتعبد بها لله جلت قدرته. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني ولا تتوكلوا على غيره، وعلى الله فتوكلوا. ومعلوم أن تقديم ما حقه التأخير هو من أساليب القصر، من أساليب القصر تقديم ما حقه التأخير، كما قال ربنا إياك نعبد، والأصل نعبدك، لا نعبد إلا أنت، هي إياك نعبد. فتقديم ما حقه التأخير كما تقدمها هنا الجار والمجرور وعلى الله فتوكلوا، معناه لا تتوكلوا إلا عليه، لا تتوكلوا إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تأمل هذا النظم البديع في هذه الآية العظيمة، وتأمل ما يدل عليه من تحقيق التوحيد في قلوب المؤمنين. قال شيخ الإسلام، قال تعالى في الإتيان ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإتيان ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الحلال ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه صلى الله عليه وسلم. فهذا ما آتاهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا الإتيان أثبته جلت قدرته لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما آتاهم الله ورسوله. وأما الحسب وهو الكفاية والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم، فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسبك من اتبعك من المؤمنين، ليس كذلك، وإنما حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، قد يتبادر إلى الذهن من هذا النظم القرآني العظيم ومن هذا الكلام الرباني الإلهي الشريف، يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، ليس كذلك، وإنما حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. فالله وحده حسبكم جميعا، حسبك أيها النبي وحسب المؤمنين الله رب العالمين، يعني كافيك وكالئك ورعيك هو الله تبارك وتعالى، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله حسبك وأن المؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في اللغة كقول الشاعر إذا كانت الهجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. إذا كانت الهجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. ف فحسبك، والضحاك سيف مهند، فحسبك وحسب الضحاك سيف مهند. ما يحتمل المفعول به والمفعول معه كهذا: أكرمتك وزيدا. يجوز كونه عطفا على المفعول، ويجوز كونه مفعولا معه. وأجيز في حسبك وزيدا درهم، وقد ذكره الشيخ رحمه الله، وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. أجيز في حسبك وزيدا درهم كون زيد مفعولا معه، وكونه مفعولا به بإضمار يحسب، وهو الصحيح، لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما يعمل في المفعول به، ويجوز جره. فقيل بالعطف، وقيل بإضمار حسب أخرى وهو الصواب، ورفعه جائز أيضا بتقدير حسب فحذفت وخلفها المضاف إليه، ورووا ذلك بالأوجه الثلاثة في قول الشاعر: فحسبك والضحاك، فحسبك والضحاك، فحسبك والضحاك سيف مهند، فحسبك وحسب الضحاك سيف مهند. وتقول في الخوف والخشية والتقوى ما قاله الله رب العالمين: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فأثبت الطاعة لله والرسول، ومن يطع الله ورسوله، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، ويخشى الله، ولم يقل ويخشى الله ورسوله، ولم يقل ويتق الله ورسوله، فجعل الخشية له وحده، والتقوى له وحده، والطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا عبادات تنصرف لله رب العالمين وحده، لا لسواه من ملك مقرب، ولا نبي منبأ، ولا رسول مرسل، ولا ولي ذي كرامة، وإنما تصرف العبادات لله رب العالمين وحده. فمن صرفها لغير الله كان مشركا. عبادات القلوب من الخشية والإنابة والمحبة والخوف والرجاء، وما يتعلق بالقلب من عباداته الباطنة، كل ذلك ينبغي أن يصرف لله رب العالمين. وتميز بين أمرين: بين ما كان غريزيا فيك لا تستطيع أن تتخلى عنه ولا أن تخلص منه، وبين ما يأتي بملكك فيوجه لله رب العالمين وحده. الخوف منه ما هو جبلي غرزي، لا يستطيع الإنسان مهما كان أن يتخلص منه. فإن موسى عليه السلام لما ألقى عصاه رآها تهتز كأنها جان، والجان أخبث الحيات، فرآها قد وقفت على ذنبها تتراقص، تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقل، لم يلتفت خلفه صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. فقال له ربه: يا موسى أقبل ولا تخف. هذا الخوف لا يطعن في يقينه صلى الله عليه وسلم، فهو نبي مرسل من الخمسة الكبار من الرسل أولي العزم، فلا يطعن في توحيده قط هذا الخوف الغرزي. والصحابة رضوان الله عليهم لم يطعن في عقيدتهم ولا في يقينهم على ربهم جل وعلا ولا في إيمانهم، لم يطعن في شيء من ذلك توليهم في الشعب يوم لقاء هوازنا يوم حنين، ثم وليتم مدبرين. فكان ماذا؟ هذه دفعة غريزية حركت الخوف الجبلي، وهو ما جعله الله رب العالمين في كل نفس فطرها من كل إنسي من أجل حفظ الحياة. وإلا فلو انتفى الخوف عن البشر لوردوا الموارد، ولاقتحموا المهالك غير هيابين، ولفنوا على بكرة أبيهم، ولا يقال عن بكرة أبيهم، وإنما على بكرة أبيهم، وهي الناقة الفتية الشابة. وذلك أن قوما كانوا قد ذهبوا فظن بهم أنهم لا يعودون، ثم جاءوا على ناقة أبيهم على بكرة أبيهم، فلما رووا مقبلين على تلك الناقة قال القائل لقد جاءوا على بكرة أبيهم لا عن بكرة أبيهم. فالصحابة رضوان الله عليهم عندما ولوا مدبرين كان ماذا؟ إيمانهم إيمانهم ويقينهم يقينهم، ومنهم المهاجرون والأنصار، بل منهم الذين بايعوا تحت الشجرة، ومنهم أصحاب سورة البقرة، والعباس ينادي والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره. فكان ماذا؟ هذه دفعة غريزية. فإذا سرت في الظلام فخرج عليك من أحدث صوتا أفزعك فوليت مدبرا ولم تعقب، فهذا لا يطعن في يقينك ولا في رجولتك، هذا خوف غريزي. وأما الخوف الذي يظن الظان أن من يخاف منه يكون قادرا على إيقاع الأذى به، فهذا هو الذي ينبغي أن ينفى عن القلب جملة وتفصيلا، فلا يخاف إلا من الله، وأن ما يأتيك من أمر إنما هو بأمره وبتقديره وبإذنه، وإلا فلا يصيبك شيء. ولذلك لما ذهب رجل إلى الإمام أحمد فشكى له خوفه من بعض الولاة، قال لو صححت لم تخف أحد، لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب، إلا لمرض في قلب. لو صححت يعني لو صح قلبك فانتفى مرضه، هذا مرض عقدي. فقال له لو صححت لم تخف أحد، لا يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلب. فهذه العبادات تصرف لله وحده، الخوف الخشية والتقوى، الخشية الخشية والتقوى لله وحده، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، والطاعة لله والرسول. وقال تعالى عن نوح عليه السلام أنه أخبر قومه فقال إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله، العبادة لله، واتقوه والتقوى لله، وأطيعون لأني مبلغ عن الله، فالطاعة له عليه السلام. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال الخليل عليه الصلاة والسلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه قضية الحياة، هذه قضية العمر، بل هي قضية الخلق، توحيد الله، هذه قضية الخلق. خلق الله رب العالمين الخلق جميعه لأجل هذه القضية، فعلى المرء أن يحققها في نفسه. في الصحيحين وكذلك عند أحمد والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية، يعني آية الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك أي فضع بهم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك. أولم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى فإياي فارهبون، وهذا أيضا فيه تقديم ما حقه التأخير، فالأصل فارهبوني فقدم ما حقه التأخير، وأتى بضمير النصب البارز وجعله مقدما فإياي فارهبون، فهذا يعني القصر، أي فلا ترهبوا سواي ولا ترهبوا إلا إياي وإياي فاتقون. كذلك ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. ورد هذا في أحد طرق حديث خطبة الحاجة، وهو ما رواه أبو داود وضعفه الشيخ ناصر وغيره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. ورد في بعض طرق خطبة الحاجة وهو ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا ما شاء الله أشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وهذا رواه أحمد وابن ماجه والدارمي. تذكر حديث الحبر اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنكم تشركون وإنكم تنددون. قال: وما ذاك؟ قال: يقول قائلكم حالفا والكعبة، ويقول قائلكم ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا والكعبة. قال: لا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ورب الكعبة. وأيضا لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا إن كان ولا بد ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قال الرجل بين يديه هذا القول قاله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ إن كنت لابد قائلا فقل ما شاء الله ثم شاء محمد، ثم شئت ما شاء الله ثم شاء فلان. وجعله تنديدا. الناس لا يلتفتون، يحلفون برؤوس آبائهم وبمقابر أجدادهم وبشرف خالهم، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. لأنه إذا كنت حالفا فاحلف بالله أو فصم. ففي الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. طاعة الرسول طاعة لله تبارك وتعالى. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الله تبارك وتعالى هي طاعة الرسول، لأنه من الذي دلك على ما ينبغي أن تأتي به وأن تنتهي عنه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أطعته كنت طائعا للذي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد. يقول: فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة الرسول بخلاف المشيئة، فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. فهذا هو الأصل الأول، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله. ثم ذكر الأصل الثاني وهو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.